فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم أهل الذكر، سائلا المولى جل وعلا أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبين يدي هذه اللقاءات أود أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بما تذاكرناه مع بعضنا سويا في الحلقات الأربع الماضيات، فتذاكرنا بفضل من الله وحده تعريف الطلاق لغة واصطلاحا، تعريف الطلاق لغة واصطلاحا أي شرعا، وثانيا ألفاظ الطلاق الثلاثة في القرآن الكريم، أي نعم، وثالثا حكمة مشروعية الطلاق، ورابعا أركان الطلاق، وخامسا الطلاق قد يكون واجبا أي فريضة، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، وقد بينا ذلك في خلال الحلقات الأربع الماضية بفضل الله وحده. وسادسا معنى النشوز، النشوز اللي هو العصيان، يعني النشوز هو العصيان، أي نعم، أن تعصي الزوجة زوجها، أو يعصي، أو أن الزوج يعني يتصرف تصرفا لا يليق مع زوجته. كذلك سابعا علاج النشوز، يعني كيف نعالج النشوز عند الزوجة وكيف نعالج النشوز عند الزوج، أي نعم. ثم ثامنا لماذا شرع الله النكاح، لماذا شرع الله النكاح، وتاسعا من يملك الطلاق، من يملك الطلاق، وعاشرا متى يجوز للمرأة طلب الطلاق، متى يجوز للمرأة طلب الطلاق، وحادي عشر لماذا جعل الله الطلاق بيد الزوج، لماذا جعل الله الطلاق في يد الزوج؟ ثاني عشر، حكمة الطلاقات الثلاث. يعني ربنا جل وعلا قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إيه الحكمة أن ربنا جل جلاله جعل الطلاق ثلاث مرات؟ ثلاث. وثالث عشر، كيف يكون الطلاق بدون تغيير النفوس وإظهار العبوس؟ كيف يكون الطلاق بدون تغير النفوس وإظهار العبوس؟ أي نعم، هذا الذي سردته على مسامع حضراتكم في 13 نقطة، هذه تدارسناها بتوفيق من الله وحده في الحلقات الأربع الماضيات. طيب، نبدأ في هذا اللقاء بإيه؟ نبدأ بارك الله فيك في هذا اللقاء بالتعريف بصورة الطلاق، التعريف بصورة الطلاق الذي سنبدأ به في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، التعريف بصورة الطلاق. وبعد كده على أي شيء تشتمل صورة الطلاق؟ أي نعم، تعالى يعني نبدأ بهذين العنصرين، ثم يسهل الله تعالى علينا قبل وبعد بإذنه تعالى. أول شيء يا إخواني في هذا اللقاء، بعدما صلوا وتسلموا على سيدنا النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صورة الطلاق أخوانا اسمها إيه؟ من تقولت؟ قلت صورة الطلاق. لا، عبد الله بن مسعود هذا صحابي جليل، ولا يخفى على حضراتكم الأكارم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم يا سادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال تمسكوا بعهد ابن مسعود، تمسكوا بعهد ابن مسعود. فعبد الله ابن مسعود أحد كبار علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، سمى صورة الطلاق بالنساء القصرى. سمى عبد الله بن مسعود صورة الطلاق بالنساء القصرى. أنتم تعلمون أن فيه في القرآن السبع الطوال. سبع الطوال إيه؟ البقرة، آل عمران، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. دي اسمها السبع الطوال. طب ليه قلت الأنفال التوبة؟ لأن هناك من يعدهم إيه صورة وإيه واحدة، والصورة الوحيدة في القرآن العظيم التي لم تبدأ بالبسملة هي صورة التوبة، هي صورة إيه براء. الشاهد في سبع الطوال، السبع الطوال، فصورة النساء اللي هي 176 آية من السبع الطوال كما هو معلوم. فصورة الطلاق سماها ابن مسعود رضي الله عنه النساء القصرى، وهنا خطأ مشاع على ألسنة بعض الأحبة. ما هذا الخطأ؟ يقولون النساء الصغرى، يقولون على صورة الطلاق النساء الصغرى، وهذا لا يوجد في القرآن صغير، وإنما نسميها بما سماها ابن مسعود النساء القصرى. يبقى عندنا هنا إيه؟ خطأ وتصحيح. إيه الخطأ؟ من يقول النساء الصغرى على صورة الطلاق. طيب أين وجه الخطأ؟ أن يقول إنما يقول الصغرى. طب الصواب إيه؟ اللي هو التصحيح. الصواب أن نقول النساء القصرى. أيوة، بارك الله فيك. طيب كذلك يا سادة، طبعا ده ثابت في البخاري إن ابن مسعود سماها النساء القصرى. يعني أين نزلت صورة الطلاق؟ أين نزلت صورة الطلاق؟ سورة الطلاق بالإجماع نزلت في المدينة النبوية المنورة، قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. رزقني الله وإياكم موتة فيها على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، فمن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها، فإن من مات بها كنت له شفيعا يوم القيامة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى السؤال الآن، أين نزلت سورة الطلاق النساء القصرى؟ الجواب بحول الملك الوهاب، نزلت في المدينة. نزلت فين؟ في المدينة. وأنتم تعلمون أن المدينة كان اسمها إيه؟ يثرب. أيوة، وسميت طيبة، زادها الله طيبة، وعلى ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يخفاكم يا سادة أن الصلاة في المسجد النبوي، حرم النبوي، بألف صلاة. ولا يخفاكم أن المسجد النبوي من المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحل. فأنتم تحفظون الحديث الثابت في البخاري ومسلم، لا تشد الرحال إلا إلى البدوي، لا الحسين، لا السيدة، لا القناوي، لا، حتى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي بمكة المكرمة والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي الذي هو في المدينة النبوية المنورة والصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى رده الله إلينا، قولوا آمين، وأكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وقد حسن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هذا الحديث، إلا أن شيخنا إمام الحديث في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ضعف الحديث وبين أن الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى. فلو أننا قسمنا ألف على أربعة لكان الناتج كما تعلم 250، يعني الصلاة في المسجد الأقصى 250. يبقى المساجد التي تشد إليها الرحال إيه؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى اللي هو إيه؟ اللي هو أولى القبلتين وثالث المسجدين. وهنا خطأ شائع يا سادة، بعض إخواننا من الخطباء، من المحاضرين، من الكتاب، يقولون ثالث الحرمين على أي شيء؟ يقولون على المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وهذا خطأ. ما وجه الخطأ؟ ولا يوجد على وجه البسيطة، أي لا يوجد على وجه الأرض إلا حرمان: المسجد الحرام بمكة المكرمة هو مسجد الكعبة المشرفة، والمسجد النبوي، حرمان. أما المسجد الأقصى فليس بحرم، وإن كان الرحل يشد إليه، وإن كانت الصلاة تضعف فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأقصى إلى السماوات العلى، أي نعم، أيوة، حتى كلم الرب جل وعلا وفرض عليه 50 صلاة، فصارت 50 في العمل و50 في الأجر، لكن لا يوجد على وجه الأرض إلا حرمان. وبعض المسلمين يزيد الطين بلة، فيقولون الحرم الإبراهيمي، يعني في الخليل، مدينة الخليل بفلسطين، حرر الله فلسطين من إخوان القردة والخنازير وردها إلى أهلها من الموحدين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فقد فتحها الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وحررها البطل السني الموحد صلاح الدين الأيوبي، الذي أزال الشيعة الرافضة الفاطمية العبيدية من أرض الكنانة فصارت أرضا سنية بفضل رب البرية، ثم بفضل هذا القائد البطل الموحد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. نعم، إذن يا سادة بارك الله فيكم، يقولون الحرم الإبراهيمي. يا جماعة إذا كان الأقصى لا يقال عليه حرم فتقولون الحرم الإبراهيمي، ما يصير هذا. فيا أيها الخطيب أنت تخطب الجمعة وتعلم الناس صحيح العقيدة وتعلم الناس صحيح العبادة وتعلم الناس صحيح المعاملات وتعلم الناس الأخلاق النبوية، فينبغي أن تنتبه إلى ألفاظك التي تتلفظ بها. فأنت أيها الخطيب وأنت أيها المحاضر وأنت أيها الكاتب ممن تحفظ قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنت ممن يحفظ وكل شيء أحصيناه كتابا، وأنت ممن يحفظ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم، فإذا عليك بارك الله في عمرك ونفع الله بك الأمة أن تنتبه لما تتلفظ به. إذا لا يوجد على وجه البسيطة إلا حرمان، الحرم المكي والحرم النبوي. لا، وتجد بعض من ينظر إليهم أنهم من أهل الثقافة يقول لك الحرم الجامعي، الحرم الجامعي إلى غير ذلك مما يردد على ألسنة بعض الصحفيين والمذيعين والمثقفين. نعم، طيب، ترتيب سورة الطلاق في النزول معلوم لديكم أنها بارك الله فيكم نزلت بعد سورة الإنسان، وإن شئت فقل سورة الدهر، أين اسمها سورة الإنسان واسمها سورة الدهر، اللي هي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فسورة الدهر سورة الإنسان التي تقرأ في الركعة الثانية من فجر الجمعة، وانت لا يخفاك بقى يعني بالمناسبة دي انا بسألك ما افضل الصلوات عند الله عز وجل، ده سؤال انا بطرحه على سعادتك وعلى سعادتك، ما افضل الصلوات عند الله؟ اجبني، هل سمعت هذا الاخ بيقول ان افضل الصلوات صلاة العصر؟ ليه يا اخي؟ بيقول لأن ربنا عز وجل قال في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ويقول قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يا أخي كلامك صح بس الإجابة غير صحيح. الكلام اللي انت حكيته حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فعلا آية في سورة البقرة، وإن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فعلا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أي نعم، وانت بقى حافظ بقى حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. فمن هذا المنطلق لما سألتك ما أفضل الصلوات انت قلت صلاة الايه العصر. الحقيقة لا، الحقيقة أن أفضل الصلوات صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. طب من أين أتيت بهذا الكلام؟ حديث ثابت في صحيح الجامع أفضل الصلوات عند الله، أفضل الصلوات عند الله، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. أي نعم، بارك الله فيك. فسورة الإنسان وإن شئت فقل سورة الدهر تقرأ في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة. طب والركعة الأولى؟ أيوة، أنت يا أخي جاوب. الركعة الأولى إيه بتقرأ فيها بعد الفتحة؟ أحسنت، تقرأ فيها سورة السجدة، تقرأ فيها سورة السجدة كاملة كاملة. أي نعم، يعني بارك الله فيك. السجدة والإنسان 61 آية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر الجمعة من 60 ل100 آية، من 60 ل100 آية. أي نعم. طيب يبقى الوقت اتفقنا على إيه؟ إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة الدهر، وإن شئت فقل إيه؟ الإنسان. أيوة. طيب ترتبها في المصحف، أنت تعلم إن سورة الطلاق في جزء قد سمع، وهي قبلها سورة التغابن، وبعدها بارك الله فيك سورة التحريم، فهي بين التغابن والتحريم. وأنت تعلم أن التغابن من أسماء القيامة، وأسماء القيامة أنت عارف أن هي الحاقة، الطامة، الصاخة، الغاشية، القارعة، يوم القيامة، يوم الدين، يوم التغابن، يوم التناد، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. والشيء إذا كثر مسماه يدل على عظمه كما هو معلوم لديكم. فمثلا الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن كله، اسمها سورة، اسمها الفاتحة اسمها إيه؟ اسمها أم القرآن، واسمها أم الكتاب، واسمها الحمد، واسمها الكنز، واسمها الأساس، واسمها الشافية والراقية والوافية. ياه، يبقى السبع المثاني هذا واحد، القرآن العظيم اثنين، أم الكتاب ثلاث، أم القرآن أربعة، الكافية خمس، الوافية ست، الشافية سبعة. كل الأسماء دي وغيرها مما ذكرت ومما لم أذكر، والكنز والأساس. أيوة، وكيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وكيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام، أي غير إيه؟ تمام. أيها الأحبة، بارك الله فيكم، سورة الطلاق عدد آياتها 12 آية، 12 آية. عشنا في هذا اللقاء مع التعريف بسورة الطلاق، وقد بدأت كلامي ب13 نقطة التي تدارسناها مع حضراتكم في اللقاءات الأربع الماضيات، وهذا هو اللقاء الخامس الذي تناولنا فيه على وجه السرعة التعريف بسورة الطلاق، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وحضراتكم بما تدارسناه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.